بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، استعينوا بالله تعالى ونبدأ درسنا هذا اليوم في التفسير في كتاب عمدة التفسير عن حافظ بن كثير. كنا وصلنا في دروسنا السابقة إلى الآية 105 من سورة المائدة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. قل حافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس سواء كان قريبا منه أو بعيدا. قال ابن عباس عند تفسير هذه الآية يقول تعالى: إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته به من الحلال ونهيته عنه من الحرام فلا يضره من ضل بعده إذا عمل بما أمرته به. وهكذا قال مقاتل. فقوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم نصب على الإغراء، عليكم أنفسكم نصب على الإغراء، لا يضركم من ضلكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، أي فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممكنا. اللي ما يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ما حمل نفسه على طاعة الله وليس من المهتدين بقدر استطاعته، هذا معنى الآية. قال: ليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممكنا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن يكون هو قادر وتغيير المنكر ممكن ولا يفعل، لا يكون مهتديا. فالآية ليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممكنا. وقد روى الإمام أحمد عن قيس قال: قام أبو بكر الصديق فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى آخر الآية، وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. قال: وسمعت أبا بكر يقول: يا أيها الناس إياكم الكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان. وقد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة وابن ماجه في صحيحه وغيرهم من طرق كثيرة متصلا مرفوعا، ومنهم من رواه موقوفا على الصديق، وقد رجح رفعه الدارقطني وغيره، ذكر رقمه في المسند رقم 16. وروى الترمذي عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: ما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون كعملكم. قال عبد الله بن المبارك: وزادني غير عتبة، قيل: يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. وكذا رواه أبو داود وابن ماجة وابن جرير وابن أبي حاتم. وعن أبي العالية عن ابن مسعود في قوله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الآية، قال: كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوسا، فكان بين رجلين بعض ما يكون بين الناس، حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه، فقال رجل من جلساء عبد الله: ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخر إلى جنبه: عليك بنفسك، فإن الله يقول: عليكم أنفسكم الآية. فسمعها ابن مسعود فقال: مه، لم يجئ تأويل هذه بعد، إن القرآن حيث أنزل ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلنا، ومنه آي قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه آي قد وقع تأويلهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم، ومنه آي تأويلهن عند الساعة ما ذكر من الساعة، ومنه آي يقع تأويلهن يوم الحساب ما ذكر من الحساب والجنة والنار. فما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعا ولم يذق بعضكم بأس بعض فأمروا وانهوا. وإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسه. عند ذلك جاءنا تأويل هذه الآية. رواه ابن جرير، وروى ابن جرير عن الربيع بن صبيح، هذا تقسيم ابن مسعود رضي الله عنه، تقسيم صحيح. القرآن والآيات التي أنزلت شفاء ومناسبة للحوادث والنوازل. وروى ابن جرير عن ربيع بن صبيح عن سفيان بن عقال قال: قيل لابن عمر: لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنهى، فإن الله قال: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال ابن عمر: إنها ليست لي ولا لأصحابي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب، ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا، إن قالوا لم يقبل منهم. وروي أيضا عن سوار ابن شبيب قال: كنت عند ابن عمر إذا تاه رجل جليد العين شديد اللسان، فقال: يا أبا عبد الرحمن، نفر ستة كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه، وكلهم مجتهد لا يألو، وكل بغيض إليه أن يأتي دناءة، وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك. فقال رجل من القوم: وأي دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك؟ فقال الرجل: إني لست إياك أسأل، إنما أسأل الشيخ. فأعاد على عبد الله الحديث، فقال عبد الله: لعلك ترى لا أبالك أني سآمرك أن تذهب فتقتلهم، عظهم وانههم، وإن عصوك فعليك بنفسك، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، الآية. وروي أيضا عن أبي مازن قال: انطلقت على عهد عثمان إلى المدينة، فإذا قوم من المسلمين جلوس، فقرأ أحدهم هذه الآية: عليكم أنفسكم، فقال أكثرهم: لم يجئ تأويل هذه الآية اليوم. وروي أيضا عن جبير بن نفير قال: كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأصغر القوم، فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقلت أنا: أليس الله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ فأقبلوا علي بلسان واحد وقالوا: تنزع آية من القرآن لا تعرفها ولا تدري ما تأويلها. فتمنيت أني لم أكن تكلمت، وأقبلوا يتحدثون. فلما حضر قيامهم قالوا: إنك غلام حديث السن، وإنك نزعت آية لا تدري ما هي، وعسى أن تدرك ذلك الزمان إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت. وقال سعيد بن المسيب: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يضرك من ضل إذا اهتديت. رواه ابن جرير. وكذا قال غير واحد من السلف. الحاصل أن إذا بذل أن المرء المسلم إذا بذل جهده واستفرغ وسعه استحق الثواب ولا يضره ضلال من ضل ولا تزر وازرة وزر أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا فيمن هدى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. الآن يعيد الشيخ بأنس فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس سواء كان قريبا منه أو بعيدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند تفسير هذه الآية، يقول تعالى: إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته به من الحلال ونهيته عنه من الحرام فلا يضره من ضل بعده إذا عمل بما أمرته به. وهكذا قال مقاتل. فقوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم نصب على الإغراء، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، أي فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر. وليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممكنا. وقد روى الإمام أحمد عن قيس قال: قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى آخر الآية، وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. قال: وسمعت أبا بكر يقول: يا أيها الناس، إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان. وقد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه وغيرهم من طرق كثيرة متصلا مرفوعا، ومنهم من رواه موقوفا على الصديق، وقد رجح رفعه الدارقطني وغيره.
نعم، يعني الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرون وهم يقدرون على تغييره فقد تعرضوا للعقاب، أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإذا كانوا يقدرون، مشروط بالقدرة، إذا رأوا المنكر ولا يغيرون وهم يقدرون على تغييره. نعم. فأما إذا كانوا لا يقدرون على تغييره فلا يضرهم من ضل ما داموا قد اهتدوا، يعني أخذوا أنفسهم حملوها على الطاعة ونهوها عن المعصية.
وروى الترمذي عن أبي أمامة الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت له: كيف تصنع في هذه الآية؟ قال أي آية؟ قلت:
أية آية؟
قلت: قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.
قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون كعملكم. قال عبد الله بن المبارك: وزادني غير عتبة قيل: يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. وكذا رواه أبو داود وابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم. وعن أبي العالية عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل الآية، قال: كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوسا، فكان بين رجلين بعض ما يكون بين الناس، حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه، فقال رجل من جلساء عبد الله: ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخر إلى جنبه: عليك بنفسك، فإن الله يقول: عليكم أنفسكم الآية. قال: فسمعها ابن مسعود رضي الله عنه فقال: مه، لم يجئ تأويل هذه بعد، إن القرآن أنزل حيث أنزل، ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزل، ومنه آي قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه آي قد وقع تأويلهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم، ومنه آي تأويلهن عند الساعة ما ذكر من الساعة، ومنه آي يقع تأويلهن يوم الحساب ما ذكر من الحساب، والجنة والنار. فما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة، ولم تلبسوا شيعا، ولم يذق بعضكم بأس بعض، فأمروا وانهوا. وإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض، فامرؤ ونفسه. عند ذلك جاءنا تأويل هذه الآية. رواه ابن جرير. وروى ابن جرير عن الربيع بن صبيح عن سفيان بن عقال قال: قيل لابن عمر: لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنهى، فإن الله قال: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال ابن عمر: إنها ليست لي ولا لأصحابي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب، ولكن هذه الآية لأقوام يجئون من بعدنا، إن قالوا لم يقبل منهم. وروي أيضا عن السوار بن شبيب قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما إذ أتاه رجل جليد العين شديد اللسان، فقال: يا أبا عبد الرحمن، نفر 6 كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه، وكلهم مجتهد لا يألو، وكلهم بغيض إليه أن يأتي دناءة، وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك. فقال رجل من القوم: وأي دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك؟ فقال الرجل: إني لست إياك أسأل، إنما أسأل الشيخ. فأعاد على عبد الله الحديث، فقال عبد الله: لعلك ترى لا أبا لك أني سآمرك أن تذهب فتقتلهم عظهم وانههم، وإن عصوك فعليك بنفسك، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم الآية. وروي أيضا عن أبي ماذ قال: انطلقت على عهد عثمان رضي الله عنه إلى المدينة، فإذا قوم من المسلمين جلوس، فقرأ أحدهم هذه الآية: عليكم أنفسكم، فقال أكثرهم لم يجيء تأويل هذه الآية اليوم. وروي أيضا عن جبير بن نفير قال كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأصغر القوم فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقلت أنا أليس الله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فأقبلوا علي بلسان واحد وقالوا تنزع آية من القرآن لا تعرف ولا تدري ما تأويلها فتمنيت أني لم أكن تكلمت وأقبلوا يتحدثون فلما حضر قيامهم قالوا إنك غلام حديث السن وإنك نزعت آية لا تدري ما هي وعسى أن تدرك ذلك الزمان إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بنفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت. وقال سعيد بن المسيب إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يضرك من ضل إذا اهتديت رواه ابن جرير. وكذا قال غير واحد من السلف.
هذا كلام سعيد بن المسيب هو الخلاصة، إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يضرك من ضل إذا اتقوا الله ما استطعتم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل هناك حديث بمعنى أن الله يضع يديه على رأس المؤذن؟ ما أعرف حديثا بهذا. المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة إذا كانوا يحتسبون الأذان قربة لله عز وجل. هل من حق الإمام إبعاد الأطفال عن الصف الأول إلى الصف الأخير حتى ولو لم يكونوا يعبثون في الصلاة؟ وإذا كان هذا من حق فكم تكون الأعمار التي يجب إبعادها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. فالأولى أن يكون يعني أولو الأحلام والنهى مما يلون الإمام، لأن الأطفال قد يعبثون أو يكون يعني في وضعهم أمام أولي الأحلام والنهى ما يخل بالصفوف أو بنحوها. وما تنصح طالب العلم بقراءة أو ما أدري بعد كتاب الله عز وجل؟ الاعتصام بالكتاب والسنة، عليك بقراءة السنة، بقراءة السنة، ويحسن أن تنتقي أول ما تبدأ بالسنة في الاعتقاد، آيات العقيدة، أحاديث العقيدة، السنة في الاعتقاد، السنة في التوحيد، لأن ذلك هو مفتاح الفهم، ما يتعلق بلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثلاثة الأصول تفي بالمطالب الثلاثة: الإلهيات والنبوات والمعاد، فعليك بها لأنها مفتاح للفهم. وإذا كانت هناك شبهات على التوحيد فعليك بكشف الشبهات، والأهم من ذلك أن تتلقى من شيخ معتصم بالكتاب والسنة من أهل السنة والجماعة، وتجنب أهل البدعة. وعليكم السلام. أدعو الله أن يثبتني على دينه، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولك الثبات ولجميع المسلمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ما حكم رفع اليدين في الصلاة؟ التكبير في الصلاة حال القيام ترفع يديك، يشرع أن ترفع يديك عند التكبير في الصلاة حال القيام، تكبيرة الإحرام التكبيرة للركوع الرفع من الركوع يعني تكبيرات القيام. ما حكم تأخير الأطفال في الصف الأخير في الصلاة حتى ولو كانوا لا يفعلون؟ هذا نفس السؤال لتومر. على كل حال يعني كما ذكرت لكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يلني منكم أولو الأحلام والنهى. ينبغي أن يكون الذين يلون الإمام هم أولو الأحلام والنهى الكبار في السن أولو العقول. ما حكم إعطاء الزكاة من الأموال لأخ لا يعمل وهو مدخن؟ تعطيه من الزكاة وتشجعه على ترك التدخين، وأنه إذا ترك التدخين فأنت تعطيه من الزكاة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه. لكن إذا كان يأخذ الزكاة ويشتري بها دخان فلا ينبغي. ما تعليق على قولهم إنك غلام حديث السن؟ أي جميل جدا، هم نهروا وقالوا أنت غلام حديث السن، يعني تنزع إلى آيات لا تعرف تأويلها وتضعها على غير موضعها. يقولوا هل وقع لنا البلاء إلا من حدثاء السن؟ ليس على الإطلاق، لكن الغالب أن حديث السن يتجرأ ويتأول، وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج أنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، وحدثة السن مظنة أن صاحبها لا يفقه، فعليه أن يسأل الشيوخ وكبار السن، ففي ذلك الرجوع إلى الشيوخ، الرجوع إلى المشايخ في العلم وكبار السن فيه خير كثير وفيه أمنة. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.